بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطاهرين، اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال عليه السلام: إذا أملقتم فتاجروا الله بالصدقة، إذا أملقتم فتاجروا الله بالصدقة، يعني إذا افتقرتم فتاجروا الله تعالى بالصدقة. الصدقة من أسباب حصول الرزق، فلهذا الإنسان الذي يصير فقيرا يتصدق بما يستطيع بالنتيجة، ولو بشق تمرة كما في الرواية. هذه الصدقة تكون سببا لحصول المال. نرجع إلى المتن في بداية هذا المطلب، في بداية التوكيد المعنوي. المتن فيه شيء من الصعوبة، يحتاج إلى توضيح، رغم أن المطلب قد انتهى، لكن نرجع إلى المتن لكي نوضحه من جهة لفظية فقط. قال: أصل أو معنوي، وهو بالنفس والعين. أو معنوي، هذا معطوف على لفظي. إذا رجعنا إلى المتن السابق، قال فيه التوكيد اللفظي، قال: والتوكيد وهو إما لفظي نحو أخاك أخاك إنما لا أخ له إلى آخره، ثم عندما يأتي إلى التوكيد المعنوي يقول: أو معنوي. هذه أو معنوي معطوفة على اللفظي، وهو التوكيد إما لفظي أو معنوي. وهو المعنوي جاء ليعرفه بمصاديقه، بألفاظه. قلنا المصنف لم يتعرض إلى تعريف التوكيد المعنوي. قال: وهو بالنفس والعين مؤخرة، يعني بشرط أن تكون العين مؤخرة عنها، عن النفس، إن اجتمعتا. قلنا إذا جمعنا بين النفس والعين لابد أن تكون العين مؤخرة عن النفس. فالعبارة هكذا: وهو بالنفس والعين بشرط أن تكون العين مؤخرة عن النفس في حالة اجتماعهما. قال: ويجمعان، النفس والعين يجمعان على أفعل مع غير المفرد. إذا كان المؤكد ليس بمفردين، وهو الجمع والمثنى، إذا كان جمعا أو مثنى، قلنا هنا لا بد أن تجمع النفس والعين على وزن أفعل. يعني قوله ويجمعان على أفعل مع غير المفرد يريد أنه إذا كان المؤكد مثنى أو جمعان فلا بد أن تجمع النفس والعين على وزن أفعل. قال: وبكل، بهذا اتضح أن النفس والعين تأتي في المفرد والمثنى والجمع. وقال: وبكل لغير مثنى إن تجزأ بنفسه أو بعامله. يؤكد بكل، يؤكد بكل. كل تأتي مع المفرد وتأتي مع الجمع. قلنا كل من شروطها أن لا يكون المؤكد بها مثنى، أن لا يكون المؤكد بها مثنى. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني: أن يتجزأ المؤكد بها بنفسه أو بعامله كما شرحنا. قال: وبكل، يعني يؤكد بكل لغير المثنى وهو المفرد والجمع. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني: إن تجزأ، يعني غير المثنى، إذا تجزأ وهو المؤكد يعني بنفسه أو بعامله. وبكلا وكلتا له، وبكلا وكلتا له، يعني للمثنى، كلا وكلتا تكون للمثنى إن صح وقوع المفرد موقعه، موقع ماذا؟ موقع المثنى. وهذا شرحناه، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، واتحد معنى المسند، معنى المسند إلى المؤكد، ما أسند إلى المؤكد لابد أن يكون متحد المعنى على ما شرحناه. واضح عندكم كل الثلاثة لم يذكر فيها الشرط المشترك، وهو أن يتصل بها ضمير، وإنما جعل الشرط عاما، وهذا أفضل، هذا أفضل. قال ويضفن لضمير المؤكد، يعني ويشترط في هذه الألفاظ جميعها، يعني النفس والعين وكل وكلا وكلتا، هذه جميعا يشترط بها ماذا؟ يشترط فيها أن تضاف إلى ضمير عائد على المؤكد. هذا كله اختصره بقوله ويضفن لضمير المؤكد. قال وبأجمع وجمعاء وجمعهما غير مضافتين. وبأجمع وجمعاء، أجمع قلنا يأتي للمفرد، وجمعاء يأتي للمفردة، يعني أجمع للمفرد المذكر وجمعاء للمفردة المؤنثة، وجمع أجمع يأتي لجمع المذكر، وجمع جمعاء يأتي لجمع المؤنث، ولا بد أن تكون غير مضافة كما ذكرنا. ثم قال وهي بخلاف النعوت لا يجوز أن تتعاطف المؤكدات ولا أن يتبعن نكرة وندر يا ليت عدة حول كله رجب. قلنا إن التوكيد المعنوي سوف يقع فيه الكلام في مطلبين، المطلب الأول هو ألفاظ التوكيد، وهذا قد تم الكلام فيه في الدرسين السابقين، والمطلب الثاني هو أحكام التوكيد، وهذا هو مطلبنا اليوم، وإن شاء الله نتمه وندخل في الدرس اللاحق في عطف البيان. مطلبنا اليوم بسيط جدا، فقط يحتاج إلى التفات وأمره هين. هذا المطلب المصنف كأنما من باب الاختصار ربطه مع النعت، ربطه مع النعت، فسوف ننتقل أولا إلى باب النعت ونبين حكمين، نبين حكمين في باب النعت. هذان الحكمان التوكيد المعنوي يخالف النعت فيهما معا. أرجو أن تركزوا معي، المصنف شوش المطلب، لأن نحن كلامنا في التوكيد المعنوي، وهو ذكر النعت، ذكر حكمين للنعت، ثم بين أن التوكيد المعنوي يخالف النعت في كلا هذين الحكمين. فالآن أنتم اتركوا فكرة التوكيد المعنوي، اتركوه نهائيا، سوف نرجع إلى مسألة النعت، سوف نرجع إلى مسألة النعت. نبين لهما له حكمين، ثم نبين أن التوكيد المعنوي يخالف النعت في هذين الحكمين. جيد، نقول النعت له حكمان. الحكم الأول أن النعت إذا تكرر، النعت إذا تكرر، تقول لي ما معنى تكرر؟ هل يجوز أن يتكرر النعت؟ نعم، ممكن أن يأتي شيء واحد وله عدة نعوت، لفظ واحد وله أكثر من وصف، أكثر من نعت، مثل ما تقدم في باب المبتدئ، قلنا الخبر يمكن أن يتعدد، مبتدأ واحد وله ماذا؟ أكثر من خبر. قلنا هناك مثاله، قلنا مثلا حلو حامض، البرتقال حلو حامض، البرتقال هذا مبتدأ، حلو حامض، حلو خبر أول حامض خبر ثاني. نفس الكلام نقوله في النعت، النعت ممكن أن يكون واحدا ويمكن أن يكون متعددا. الواحد واضح، تقول زيد العالم، جاءني زيد العالم، العالم نعت لزيد. المتعدد تقول جاءني زيد العالم الفاهم الشاعر إلى آخره. العالم نعت أول لزيد، الفاهم نعت ثان لزيد، الشاعر نعت ثالث لزيد. واضح إن شاء الله هذا؟ فالنعت يمكن أن يتعدد. جيد، إذا تعدد النعت يجوز لك أمران. يجوز لك أن تجعله معطوفا، النعت الثاني تجعله معطوفا على النعت الأول، ويجوز لك أن تأتي به من دون عاطف. أكرر، النعت إذا تكرر يجوز لك أن تعطفه، ويجوز لك أن تأتي به من دون عاطف. مثال عدم العاطف ما ذكرناه الآن، جاء زيد العالم الفاهم الشاعر، هنا جئنا بثلاثة نعوت من دون أن نعطفها. مثال العاطف نفس هذا المثال لكن نجعل فيه الواو، تقول جاء زيد العالم والفاهم والشاعر. يجوز لك الأمران، يجوز لك أن تعطف ويجوز لك ماذا؟ أن لا تعطف. هذا الحكم الأول للنعت. الحكم الثاني للنعت أن النعت يجوز أن يتبع نكرة. النعت هذا واضح جدا، النعت يجوز أن يتبع النكرة كما أنه يجوز أن يتبع المعرفة. مثال المعرفة هذا الذي ذكرناه الآن، جاء زيد العالم، العالم نعت لمعرفة فتبع معرفة. مثال النكرة، جاء رجل عالم، واضح جدا النعت كما يتبع المعرفة كذلك يتبع نكرة. نعم، إذا كان المتبوع إذا كان النعت نكرة فلا بد أن يكون منعوته أيضا نكرة، وإذا كان معرفة فلا بد أن يكون منعوته أيضا معرفة. طبعا نحن لا دخل لنا بهذه الفكرة، وإنما الذي نريد أن نقوله إن النعت كما يجوز أن يكون تابعا لمعرفة كذلك يجوز أن يكون تابعا لنكرة. واضح إن شاء الله؟ فعندنا حكمان في باب النعت. نأتي إلى باب التوكيد، نقول التوكيد يخالف النعت في كلا هذين الحكمين. ما هو الحكم الأول؟ الحكم الأول أنه يجوز لك أن تعطف النعت الثاني على النعت الأول إذا تكرر النعت. واضح إن شاء الله؟ الحكم الأول قلنا إذا تكرر النعت جاز لك أن تعطف النعت الثاني على الأول. أما في التوكيد، التوكيد يتكرر أو لا يتكرر؟ نعم يتكرر. قلنا يجوز أن تقول جاء زيد نفسه عينه، ويجوز أن تقول جاء القوم كلهم أجمعون أبتعون أقطعون نسيت الألفاظ هذه معروفة، أقطعون أبصعون أقطعون لعله هكذا. فألفاظ التوكيد يمكن أن تتكرر، واضح إن شاء الله؟ لكن إذا تكررت لا يجوز فيها العاطف بخلاف النعوت. النعت إذا تكرر جاز فيه العاطف، فالتوكيد مخالف للنعت في حكمه الأول وأيضا مخالف له في حكمه الثاني. ما هو الحكم الثاني؟ قلنا النعت يكون تابعا لمعرفة، النعت يكون تابعا لنكرة. أما التوكيد، التوكيد لا يكون تابعا لنكره، النكرة لا تؤكد، النكرة لا تؤكد، وإنما المعرفة فقط هي التي تؤكد. لماذا؟ لماذا النكرة لا تؤكد والمعرفة تؤكد؟ يقولون لأن لأن ألفاظ التوكيد معارف، ألفاظ التوكيد معارف. قلنا سابقا ألفاظ التوكيد كلها معارف. لماذا؟ لأنه لابد أن تكون مضافة إلى الضمير، والمضاف إلى الضمير معرفة. واضح إن شاء الله؟ ألفاظ التوكيد كلها معارف، حتى لفظ جميع، أجمع، جمعاء، هذه قلنا مع أنها غير مضافة إلى ضمير إلا أنها بنية الإضافة، منوية الإضافة، فهي معرفة. على كل حال ألفاظ التوكيد كلها معارف، وبما أنها معارف فلا يجوز أن تكون تابعة لنكرة. واضح إن شاء الله؟ بهذا تبين عندنا العلة التي من أجلها أن قلنا لا يجوز أن تكون الألفاظ التوكيدي تابعة لنكرة. تبقى العلة التي من أجلها قلنا لا يجوز أن تعطف المؤكد على مؤكد آخر. نرجع للحكم الأول، أنا لم أبين علته، كان المفروض أن أبينها. فقلنا المؤكدات لا يعطف بعضها على بعض. لماذا؟ ما هي العلة في عدم جواز عطف المؤكد على المؤكد الآخر وجواز عطف النعت على نعت آخر؟ بعبارة أخرى، لماذا يجوز لنا أن نعطف النعت على نعت آخر ولا يجوز لنا أن نعطف التوكيد على توكيد آخر؟ لماذا يجوز لنا أن نقول جاء زيد العالم والفاهم والشاعر ولا يجوز لنا أن نقول جاء زيد نفسه وعينه، وإنما لابد أن نقول جاء زيد نفسه عينه من دون الواو؟ لماذا لا يجوز لنا أن نعطف؟ الجواب أن التوكيد، ألفاظ التوكيد معانيها واحدة، ألفاظ التوكيد معناها واحد. يعني الآن إذا جئنا إلى النفس والعين، جاء زيد نفسه، جاء زيد عينه، المعنى واحد، اللفظ مختلف نعم لكن المعنى واحد. المعنى معنى جاء زيد نفسه يعني هو بعينه جاء، بنفسه جاء، وجاء زيد عينه أيضا معناها أنه بعينه جاء، بنفسه جاء، فلا فرق بينهما من جهة المعنى. وبما أنهما بمعنى واحد نزل منزلة الشيء الواحد، فكأنما نفسه وعينه هما شيء واحد، هما شيء واحد. على هذا نقول لا يجوز أن نعطف العين على النفس، لأننا لو عطفنا العين على النفس معنى ذلك أننا عطفنا الشيء على نفسه، والشيء لا يمكن أن يعطف على نفسه. واضح إن شاء الله؟ الدليل يتكون من ثلاثة مقدمات. المقدمة الأولى أن ألفاظ التوكيد بمعنى واحد معناها واحد. المقدمة الثانية أنها لأنها بمعنى واحد نزلت منزلة الشيء الواحد، فكأنما النفس والعين هي شيء واحد. المقدمة الثالثة الشيء لا يعطف على نفسه. من هنا نعلم أنه لا يجوز لنا أن نعطف التوكيد على توكيد آخر. أما النعت، النعوت لا، معانيها مختلفة. عندما قلنا جاء زيد العالم الفاهم الشاعر، فالعالم معناه يختلف عن الفاهم ويختلف عن الشاعر، والفاهم يختلف معناه عن الشاعر، واضح؟ فلأن معانيها مختلفة جاز لنا أن نعطف بعضها على بعض. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. تبقى فقط العبارة قال وهي بخلاف النعوت، يعني التوكيد المعنوي، ألفاظ التوكيد المعنوي بخلاف النعوت. لا يجوز أن تتعاطف المؤكدات. هذه لا يجوز أن تتعاطف المؤكدات تفسير لقوله وهي بخلاف النعوت، يعني كأنما قلت قال لك وهي بخلاف النعوت، فقلت له ما معنى قولك وهي بخلاف النعوت؟ أجابك قال لا يجوز أن تتعاطف المؤكدات. ولا هذا الحكم الأول، لا يجوز أن تتعاطف المؤكدات. ولا أن يتبعن نكرتين، لا يجوز أن يتبع المؤكد يتبع نكرة. وندر، هذا لم أبينه، وندر يا ليت عدت حول كله رجب، هذا يأتي إن شاء الله بتطبيق العبارة في الشرح. قال ذكرت في هذا الموضع مسألتين من مسائل باب النعت، إحداهما أن النعوت إذا تكررت فأنت مخير فيها بين المجيء بالعاطف وتركه، يجوز لك أن تعطف بعضها على بعض ويجوز لك ماذا؟ أن لا تعطف. فالأول كقوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. سبح اسم ربك، سبح اسم ربك الأعلى، الأعلى صفة أولى للرب، صفة أولى للرب، جيد. الذي خلقه صفة ثانية للرب، ربك، سبح اسم ربك الذي خلقه، سبح اسم ربك الذي خلقه. طبعا كان على المصنف أن لا يأتي بهذه آية لأنها فيها إيهام، يعني أنا الآن أوهمتني حقيقة، تصورت أنه جاء بها لبيان عدم العاطف. على كل حال الشاهد ليس في قوله الذي خلقه، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. فالأعلى صفة أولى لربك، والذي خلق صفة ثانية لربك، وجاءت من دون عاطف، وهذا ليس محل الشاهد، وإنما محل الشاهد في الثالثة، الذي قدر هذه صفة ثالثة، والذي أخرج هذه صفة رابعة، عطفت جيء بها بالعاطف. طبعا بعد العاطف لا نعربها صفة، هذه نكتة مهمة، بعد العاطف لا نعربها صفة وإنما نعربها معطوفة، نقول الذي معطوف على الأعلى والذي الثاني أيضا معطوف على الأعلى. قال وكقول الشاعر إلى الملك، طبعا في أغلب النسخ لعله على ما ببالي يعني مكتوب هكذا إلى الملك القرم وابن الهمامي، لكن وجدت في نسخة السيد الفحام رحمة الله عليه شارح أبيات قطر الندى وعنده بعض التعليقات، ذكرناه لعله سابقا، من علماء الشيعة، شرحه جدا رائع جدا قيم حقيقة. النسخة التي عنده أنا الملك وليس إلى الملك، أرى هذا يعني أوجه في البيت، لا أقل أنه أوضح في المعنى، فنعتمد هذه النسخة. أنا الملك القرم، عفوا، أنا الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم. هذا يمدح نفسه على بناء على نسخة أنا، أما إلى لا يمدح نفسه. بناء على هذه النسخة الشاعر يمدح نفسه، يقول أنا الملك، الملك واضح، القرم هو السيد، المراد به في البيت هو السيد. طبعا في الأصل في اللغة يطلق القرم على البعير، البعير المكرم الذي لا يحمل عليه، لا يحمل عليه، وإنما يجعل لأجل المضاربة مع الإناث. على كل حال، فهذا معنى القرم. لكن هنا في البيت يراد به السيد. أنا الملك القرم وابن الهمام. الهمام بضم الهاء هو الملك العظيم الهمة. الملك العظيم الهمة يسمى بالهمام. أنا ملك وابن ملك عظيم الهمة. الليث معروف الأسد، والكتيبة هي الجيش. الكتيبة الجيش. أنا الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة. هسه ليث الكتيبة لعله وصف للهمام، ولعله وصف للملك، لكن أنا يعني أستقرب الثاني أن يكون وصفا للملك. أنا الملك القارم. أولا أنا ملك، ثانيا أنا قرم سيد بالنتيجة، ثالثا أنا ابن همام، رابعا أنا ليث الكتيبة. ليث الكتيبة قلنا الكتيبة هي الجيش، ليث أنا أسد الجيش. أنا أسد الجيش في المزدحم. في المزدحم. المزدحم إما أن يكون كناية عن الحرب، أو يكون مكانا للازدحام، يعني مكان القتال والحرب. أنا ليث الكتيبة، أنا أسد اللهم صل على محمد وآل محمد، أنا أسد الجيش في مكان الحرب. يعني معنى لطيف جدا للبيت. أين محل الشاهد؟ قال إلى الملك، أو أنا الملك القرم. القرم صفة للملك، صفة أولى. وابن الهمام صفة ثانية للقرم. وليث الكتيبة صفة ثالثة. عطف بعض الصفات على بعض. طبعا قلنا في الإعراب لا نعربها معطوفة، وإنما نعربها عفوا لا نعربها صفة وإنما نعربها معطوفة. قال والثاني كقوله تعالى، ولا والثاني يعني شنو؟ الذي الصفات التي يؤتى بها من دون عاطف، كقوله تعالى ولا تطع كل حلاف مهين. ولا تطع كل حلاف. صفة هذا الحلاف الأولى أنه مهين، صفته الثانية هماز، صفته الثالثة مشاء، صفته الرابعة مناع، مناع للخير، صفته الخامسة معتد، صفته السادسة أثيم. طبعا وهناك صفات أخرى تركها المصنف. قال الآية، يعني إلى تمام الآية. قال الثانية، المسألة الثانية من مسائل النعت، أن النعت كما يتبع المعرفة كذلك يتبع النكرة. وذكرت أن ألفاظ التوكيد مخالفة للنعوت في الأمرين جميعا، وذلك أنها لا تتعاطف إذا اجتمعت. هذا الأمر الأول، لا تتعاطف ألفاظ التوكيد إذا اجتمعت. لا يقال جاء زيد نفسه وعينه، ولا جاء القوم كلهم وأجمعون. وعلة ذلك أنها، يعني ألفاظ التوكيد، بمعنى واحد، والشيء لا يعطف على نفسه. ذكر المقدمة الأولى والمقدمة الثالثة وترك المقدمة الثانية. قلنا المقدمة الأولى أن ألفاظ التوكيد بمعنى واحد، هذه ذكرها المصنف. المقدمة الثانية أنها لأنها بمعنى واحد نزلت منزلة الشيء الواحد، فكأنما نفسه وعينه صارا شيئا واحدا. المقدمة الثالثة أن الشيء لا يعطف على نفسه. طبعا وهناك مقدمة رابعة، وهي أن العطف فرع التغاير بين المتعاطفين، لكن تركناه لأجل التسهيل. قال بخلاف النعوت فإن معانيها متخالفة. بما أن معانيها متخالفة فيجوز فيها العاطف. قال وكذلك لا يجوز في ألفاظ التوكيد أن تتبع نكرة. لا يقال جاء رجل نفسه، لأن ألفاظ التوكيد معارف فلا تجري على النكرات، لا يمكن أن تكون مؤكدة لنكرات. وشذ قول الشاعر، هذا شاذ نادر لكنه شاقه أن قيل ذا رجب، يا ليت عدة حول كله رجب. لكنه شاقه، شاقه يعني أثار شوقه، هيجه أثار شوقه. ورجب واضح شهر رجب، قيل له ذا رجب، قيل له هذا شهر رجب، إجا شهر رجب. عندما قيل له هكذا هذا أثير شوقه، لكنه شاقه أن قيل ذا رجب. ثم قال يا ليت عدة حول كله رجب، أتمنى أن يكون العام كله، الحول يعني السنة العام، أتمنى أن تكون السنة كلها ماذا؟ رجب. جيد، هذا معنى البيت الأولي. لكن لماذا يتمنى أن يكون حوله سنته كلها رجب؟ لماذا؟ قيل في معناه أنه هذا عنده محبوب، قيل محبوب لعله المراد يعني امرأة، فكأنما تواعد معه أن يلتقي في شهر رجب، فقيل له أن رجب قد جاء، فتمنى أن يكون ماذا؟ أولا أثير شوقه، عندما قيل له أن شهر رجب قد جاء أثير شوقه، لأن طبيعي أنت تنتظر شخصا تحبه وقال لك سوف أأتيك في شهر رجب وأبقى معك في هذا الشهر، ثم عندما ينتهي رجب أنا أرجع إلى بلادي. جيد، قبل رجب بثلاثة أيام أنت نسيت أن رجب قد جاء سوف يأتي بعد ثلاثة أيام، قيل لك هذا رجب قد جاء، عندما قيل لك هذا مباشرة سوف يهيج شوقك لصاحبك الذي تتمنى أن تراه، ثم تتمنى تقول أتمنى أن يكون تكون سنتي كلها ماذا؟ هي رجب، حتى أبقى مع صديقي، أبقى مع محبوبي طيلة الدهر. هكذا قيل، لكني لعله أستقرب أقول هذا المعنى موجود لكنه لطيف، يعني هذا المعنى محتمل لا أستطيع أن أجزم به لكني أستلطفه. لعل الشاعر، لعل هذا القائل، هذا الشائق، لعله من الأشخاص الذين يحبون العبادة، فلما جاء شهر رجب وقيل له هذا رجب مباشرة ماذا؟ جاءه الشوق، أثير شوقه، وتمنى أن يكون الدهر كله أو العام كله ماذا؟ رجب، لأنه يحب هذا الشهر، فيه العبادة، فيه الصوم، فيه التقرب مع الأقارب، ما إلى ذلك. لعله هكذا، هذا المعنى لطيف، يعني ألطف من المعنى الأول، وإن كان المعنى الأول لعله أقرب إلى النفس، يعني عموما معنى الأول فيه حب وكذا يكون أقرب. على كل الأمر سهلون، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.